بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال: باب فضل صلة الرحم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
نعم. يقول رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقرابة كما ذكر في السؤال أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث فيه بيان أن الإحسان لا يضيع إلى الأقارب، وإن أساءوا فإساءتهم عليهم، ويكون المحسن له من الله عليهم ظهير يعينه ويوفقه ويسدده، فما دام كذلك فله الفضل عليهم بالإحسان إليهم، وكأنه يعني يلقمهم الرماد الحار بهذا التعامل، حيث أنه يقابل إساءاتهم بالإحسان، ويقابل القطيعة بالوصل، ويقابل الحرمان بالصدقة. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه وإن أساء الآخرون، وما ينبغي أن يعامل الرحم بما يعامله به من القطيعة والإساءة، لأنه إذا علم حق الرحم وجب عليه القيام به، ولا ينتظر من الجاهل بحقه أن يقوم بحقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته.
نعم. هذا الحديث يدل على تأكيد حق الرحم، وأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. والبت هو القطع والإبعاد. فكأن من أساء إلى الرحم فهذا الوعيد في حقه، ولا يقول إنسان أعامل الرحم بما تعاملني به. للرحم حق يجب أن يقوم به العاقل، وإن أساءت رحمه، لأن الواصل للرحم ليس بالمكافئ الذي يرد ما تفعله رحمه، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الحديث فيه وعيد لمن يسيء إلى رحمه فيقطعها، كما جاء في الآية الكريمة: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فلا بد أن يكون الإنسان يعمل بما يعلم من الحقوق التي جعلها الله للخلق، وأقربهم وأحقهم بها الوالدين وأقارب الوالدين الذين هم الأرحام من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم، هؤلاء هم الرحم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
نعم، هذا كما سبق من الأحاديث فيه تأكيد لحق الرحم على الإنسان. قال: الرحم شجنة من الرحمن، أي مأخوذة من اللفظ، فهو الرحمن وهي الرحم، لما جعل لها من الحق وما يجب لها من الرحمة والوصل. فقال: من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، يعني فصيح تطالب بحقها، كما سبق معنا في الحديث عندما قامت الرحم وتعلقت بقوائم العرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فهذه الأحاديث تؤكد ذاك المعنى وتلك الحقوق التي أوجبها الله للرحم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم، تفضل.
حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذان الحديثان يدلان على أن في صلة الرحم فوائد عظيمة، منها علاوة على الأجر الذي يجعله الله للواصل ما يعجله له في الدنيا، فمن ذلك أنه يبسط له في رزقه يعني يوسع له فيه، وإن كان الرزق محدودا مكتوبا لكن يجعل الله له فيه البركة فيبارك له في رزقه حتى يكون القليل كثيرا كثيرا نافعا، وكذلك الأجل، وأن ينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره، فتكون الفترة القصيرة التي يعيشها واصل الرحم تعادل الفترة الطويلة التي يعيشها قاطع الرحم، فيعوض في قصر العمر بركة الأعمال، فيبارك الله في عمره وفي عمله وفي ماله وولده وزوجه وداره وفرسه وكل شيء له به مصلحة يجعل الله فيه بركة. هذا هو معنى هذا الحديث. لا شك أن الأقدار الآجال مضروبة والأرزاق مقدرة، ولكن هذا قول الصادق المصدوق لا يكذب ولا يكذب، فيكون المعنى أن سعة الرزق البركة فيه حتى يفيده القليل إفادة الكثير لغيره، وكذلك النسء في الأثر يعني الزيادة في أثر العمر من حيث البركة، فيعان على الطاعة حتى تكثر طاعته ويكون لها الأثر البليغ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
هذا يعني يفسر معنى الحديثين السابقين، هذا الأثر قال ابن عمر رضي الله عنهما من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. فهذا مما علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن عدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
نعم. هذا الحديث فيه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالحقوق الواجبة على المسلم، وأوجبها وأحقها حق الأم، إذ وصى بها الإسلام مرتين. وفي الحديث الآخر: من أحق الناس بصحبتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيدل هذا على أن حق الأم مضاعف على حق الأب، وكذلك حق الأب مقدم على حقوق الآخرين من الأقارب، ومثله الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم، فهم أصوله، حقوقهم كحقوق الوالدين، فلهم من الولادة ما يوجب عليه حقهم، فيبر أمه ثم جده من قبلها ثم جدته من قبلها ثم يبر أباه ثم جده من قبله ثم جدته من قبل الأب، وهكذا أقاربهم الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يجب أن يفهمها الإنسان بأنه لا يجوز ردها، بل الإيمان بما تدل عليه. فإن كان من أهل التوحيد فقد مضى معنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيحمل هذا الحديث على أنه إن كان القاطع من أهل الرحم فإنه لا يدخل الجنة مباشرة، بل لا بد أن يدفع مقابل هذا الحق الذي ضيعه. ولله جل وعلا في خلقه مطلق التصرف، فإن شاء عذبه بقدر ما اقترف من الكبائر ومات من غير توبة، وإن شاء رحمه، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لكن هذه الحقوق الآدمية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يقال أنها هدر، ولا سيما حق الوالدين والأقارب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعت وأصل من وصلك.
هذا الحديث يدل على تأكيد الحقوق للرحم، وأنها تطالب به يوم القيامة، فتناشد الرب جل وعلا في إعطائها حقها ممن قطعها، فيقول الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا الحديث يدل على أنه من كان قاطعا لرحمه فقد أساء إلى نفسه واستحق العقوبة الواصلة من الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يجتهد في بر الوالدين وصلة الأرحام، وإن كان قد قصر لجهل أو كسل فليتب إلى الله جل وعلا وليدعو لكل قريب له عليه حق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم عن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرنا أن ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من الفضل والسابق إلى الإسلام والمجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستقاء من الوحيين مباشرة حتى تشربوا العلم ورسخ في أذهانهم وقلوبهم وعرفوا الحقوق، ولهذا ترجموا هذا العلم الذي حملوه إلى نصائح ووصايا للأمة. من ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فسئل: ما آية ذلك؟ يعني كيف نعرف أن هؤلاء ليسوا أهلا لهذه المناصب التي تسلموها؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، يعني تنفلت الأمور وينتشر الشر ويقل الخير ويكثر العقوق والقطيعة ويقل البر والصلة. هذه العلامات علامات شر تعوذ منها أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
هذه من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة، فهي من الديون التي ينالها أو ينال عاقبتها السيئة من أسلفها، فمن عق والديه قيض الله له من أولاده من يعقه. ومن بر والديه جعل الله له من أولاده من يبر. والجزاء من جنس العمل، فمن أراد البر من أولاده فليبر والديه وليحسن إليهما. فإذا أساء إلى والديه أو أحدهما فهذا من الذنوب التي يعجل منها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فالقطيعة قطيعة الرحم يعجل من عقوبتها في الدنيا، وكذلك البغي. والبغي هو هضم الحقوق والاعتداء على الآخرين والتسلط في أخذ الأموال والحقوق بدون مقابل. يجب على الإنسان أن يحذر من أسباب السخط، سخط الله جل وعلا، ونيل العقوبة العاجلة والآجلة. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد الإحسان من مال أو معاملة، هذا ما هو واصل، هذا مكافئ. لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، يعني لم يعطى حقه من أرحامه وصلها، وصل رحمه، فهذا الذي يعني ينبغي للإنسان أن يفهمه. فسبق معنا الحديث الذي سأل فيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن القرابة التي يصلها وهم يقطعونه، قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يصل إلى الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرفت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
هذه فوائد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، حيث جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني الحديث الذي تكلمت به أو الطلب الذي طلبته، لقد أعرضت المسألة، يعني نوعت المسألة التي سألت عنها. وإن كان لفظها قليل. أعتق النسمة يعني الرقيق، اعتقه من الرق، وفك الرقبة، الرقبة التي تكون مرهونة في دية، في مال، في مكاتبة. فقال له: أوليست واحدة؟ أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة يعني يحررها، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة يعني عبد مملوك كاتب سيده على أن يكون حرا بعد أن ينتهي من كتابته، كما جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها فقالت، عرضت عليها تستعينها في كتابتها لأهلها، فقالت لها عائشة: قولي لهم أنا أعطيهم المال أصبه لهم صبا ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة وعرضت على أهلها فقالوا: لا، نأخذ المال وتكون يكون الولاء لنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لعائشة: اعتقيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فعتق الرقبة هو تحريرها من المالك، وفك الرقبة إعانة الرقيق على كتابته ودفعها لمن كاتبه على ذلك. قال: والمنيحة الرغوب، المنيحة المراد بها ذات اللبن من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، فيعطيه ليستفيد من لبنها. قال: والفيء على ذي الرحم، مراد بالفيء هو إعطاء الشيء بدون عمل، بدون يعني حق له عندك، تعطيه لله جل وعلا. فإن لم تطق ذلك يعني ما استطعت أن تعتق ولا أن تفك الرقبة ولا أن تجعل المنيحة ولا أن تفيء على ذي رحم، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه فوائد عظيمة: الأمر بالمعروف إعانة على فعله، والنهي عن المنكر زجر عن فعله، وفي هذا تعاون على البر والتقوى. قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. حتى يعني هذه المسألة إذا لم يستطع الإنسان ما سبق فعليه أن يكف لسانه عن القيل والقال والغيبة والنميمة وعن إيذاء الآخرين والسب والشتم، يحفظ لسانه إلا في الخير، هذا فيه صدقة وفيه خير. نعم.
قال رحمه الله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على من سلف من خير.
نعم، يعني من عمل أعمال الخير في حال جاهليته قبل أن يسلم ثم أسلم، فإن الله جل وعلا يحفظ له ما أسلف من عمل الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. فكأنه كتب له ما عمل من الخير قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد، فإذا أسلم جمع الله له بين عمله الأول والآخر، لكن العكس بالعكس الذي يجب على العاقل أن يحذره، إذا عمل الإنسان في الإسلام ثم ارتد حبط عمله إلا أن يتوب ويرجع، وهذه من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يحذرها. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. جاء فيه بهذا الحديث الذي فيه يعني من الفوائد العظيمة، أولا أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الحلة سيراء، يعني جميلة من الحرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك تقول قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. فيدل هذا على أن البر والإحسان إلى المشرك غير الحربي من محاسن الدين الإسلامي، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من أمه مشرك، فيدل ذلك على أن الإهداء للمشرك من الإحسان إلى القرابة، ولعل هذا يكون من الأسباب إلى إسلام ذلك الكافر ودخوله في الدين الإسلامي وحث الغير على الإسلام إذا رأوا محاسن الدين الإسلامي.
باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك على انتهاكه.
عن انتهاكه، لأوزعه ذلك عن انتهاكه،
لا وزعه ذلك عن انتهاكه.
هذا الأثر من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدل على أمر عظيم، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتأكد من أقاربه نسبا ورحما ليكون قائما بحقه، ويحذر أن يكون مهملا أو معرضا عن حق من له عليه الحق بسبب الخلاف الذي يقع بين الناس من الأمور التي لا يسلم منها مجتمع. ولهذا قال رضي الله عنه: ولو يعلم الذي بينه وبين من داخلة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم التي كان يجهلها بسبب عدم التعرف على الأقارب والأرحام، لو علم يعني مقدار هذا الرحم الذي بينه وبينه لأوزعه ذلك عن انتهاكه، يعني انتهاك حقوق الرحم والتقصير فيه، وربما أساء إليه بسبب جهل الأنساب وعدم معرفتها للقيام بحقها، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم فصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبه تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
قال: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا الأثر أيضا يدل على أن الأرحام مهما بعدت فهي كالقريبة، يجب وصلها وإعطاؤها حقها، فلا يدل البعد بعد الرحم على سقوط حقها، فحقها في حال بعدها كحقها في حال قربها، فحقوق الأرحام القريبة أو البعيدة يجب القيام بها، وعلى العاقل أن يفي بهذه الحقوق حتى لا تأتي يوم القيامة تطالبه بحقها. ولهذا قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فهذا يجب الحذر من أن يقطع الإنسان رحما لها عليه حق وإن بعدت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الحق، وأن يجعلنا ممن يحفظونه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال: باب فضل صلة الرحم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
نعم. يقول رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقرابة كما ذكر في السؤال أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث فيه بيان أن الإحسان لا يضيع إلى الأقارب، وإن أساءوا فإساءتهم عليهم، ويكون المحسن له من الله عليهم ظهير يعينه ويوفقه ويسدده، فما دام كذلك فله الفضل عليهم بالإحسان إليهم، وكأنه يعني يلقمهم الرماد الحار بهذا التعامل، حيث أنه يقابل إساءاتهم بالإحسان، ويقابل القطيعة بالوصل، ويقابل الحرمان بالصدقة. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه وإن أساء الآخرون، وما ينبغي أن يعامل الرحم بما يعامله به من القطيعة والإساءة، لأنه إذا علم حق الرحم وجب عليه القيام به، ولا ينتظر من الجاهل بحقه أن يقوم بحقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نعم. هذا الحديث يدل على تأكيد حق الرحم، وأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. والبت هو القطع والإبعاد. فكأن من أساء إلى الرحم فهذا الوعيد في حقه، ولا يقول إنسان أعامل الرحم بما تعاملني به. للرحم حق يجب أن يقوم به العاقل، وإن أساءت رحمه، لأن الواصل للرحم ليس بالمكافئ الذي يرد ما تفعله رحمه، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الحديث فيه وعيد لمن يسيء إلى رحمه فيقطعها، كما جاء في الآية الكريمة: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فلا بد أن يكون الإنسان يعمل بما يعلم من الحقوق التي جعلها الله للخلق، وأقربهم وأحقهم بها الوالدين وأقارب الوالدين الذين هم الأرحام من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم، هؤلاء هم الرحم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
نعم، هذا كما سبق من الأحاديث فيه تأكيد لحق الرحم على الإنسان. قال: الرحم شجنة من الرحمن، أي مأخوذة من اللفظ، فهو الرحمن وهي الرحم، لما جعل لها من الحق وما يجب لها من الرحمة والوصل. فقال: من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، يعني فصيح تطالب بحقها، كما سبق معنا في الحديث عندما قامت الرحم وتعلقت بقوائم العرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فهذه الأحاديث تؤكد ذاك المعنى وتلك الحقوق التي أوجبها الله للرحم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم، تفضل.
حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذان الحديثان يدلان على أن في صلة الرحم فوائد عظيمة، منها علاوة على الأجر الذي يجعله الله للواصل ما يعجله له في الدنيا، فمن ذلك أنه يبسط له في رزقه يعني يوسع له فيه، وإن كان الرزق محدودا مكتوبا لكن يجعل الله له فيه البركة فيبارك له في رزقه حتى يكون القليل كثيرا كثيرا نافعا، وكذلك الأجل، وأن ينسأ له في أثره يعني يبارك له في عمره، فتكون الفترة القصيرة التي يعيشها واصل الرحم تعادل الفترة الطويلة التي يعيشها قاطع الرحم، فيعوض في قصر العمر بركة الأعمال، فيبارك الله في عمره وفي عمله وفي ماله وولده وزوجه وداره وفرسه وكل شيء له به مصلحة يجعل الله فيه بركة. هذا هو معنى هذا الحديث. لا شك أن الأقدار الآجال مضروبة والأرزاق مقدرة، ولكن هذا قول الصادق المصدوق لا يكذب ولا يكذب، فيكون المعنى أن سعة الرزق البركة فيه حتى يفيده القليل إفادة الكثير لغيره، وكذلك النسء في الأثر يعني الزيادة في أثر العمر من حيث البركة، فيعان على الطاعة حتى تكثر طاعته ويكون لها الأثر البليغ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
هذا يعني يفسر معنى الحديثين السابقين، هذا الأثر قال ابن عمر رضي الله عنهما من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. هذا مما علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن عدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
نعم. هذا الحديث فيه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالحقوق الواجبة على المسلم، وأوجبها وأحقها حق الأم، إذ وصى بها الإسلام مرتين. وفي الحديث الآخر: من أحق الناس بصحبتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيدل هذا على أن حق الأم مضاعف على حق الأب، وكذلك حق الأب مقدم على حقوق الآخرين من الأقارب، ومثله الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم، فهم أصوله، حقوقهم كحقوق الوالدين، فهو لهم من الولادة ما يوجب عليه حقهم. فيبر أمه ثم جده من قبلها ثم جدته من قبلها، ثم يبر أباه ثم جده من قبله ثم جدته من قبل الأب، وهكذا أقاربهم الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: باب اسم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يجب أن يفهمها الإنسان بأنه لا يجوز ردها، بل الإيمان بما تدل عليه. فإن كان من أهل التوحيد فقد مضى معنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيحمل هذا الحديث على أنه إن كان القاطع من أهل الرحم فإنه لا يدخل الجنة مباشرة، بل لا بد أن يدفع مقابل هذا الحق الذي ضيعه. ولله جل وعلا في خلقه مطلق التصرف، فإن شاء عذبه بقدر ما اقترف من الكبائر ومات من غير توبة، وإن شاء رحمه، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لكن هذه الحقوق الآدمية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يقال أنها هدر، ولا سيما حق الوالدين والأقارب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك.
هذا الحديث يدل على تأكيد الحقوق للرحم، وأنها تطالب به يوم القيامة، فتناشد الرب جل وعلا في إعطائها حقها ممن قطعها. فيقول الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا الحديث يدل على أنه من كان قاطعا لرحمه فقد أساء إلى نفسه واستحق العقوبة الواصلة من الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يجتهد في بر الوالدين وصلة الأرحام، وإن كان قد قصر لجهل أو كسل فليتب إلى الله جل وعلا وليدعو لكل قريب له عليه حق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم عن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرنا أن ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من الفضل والسابق إلى الإسلام والمجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستقاء من الوحيين مباشرة حتى تشربوا العلم ورسخ في أذهانهم وقلوبهم وعرفوا الحقوق، ولهذا ترجموا هذا العلم الذي حملوه إلى نصائح ووصايا للأمة. ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فسئل: ما آية ذلك؟ يعني كيف نعرف أن هؤلاء ليسوا أهلا لهذه المناصب التي تسلموها؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، يعني تنفلت الأمور وينتشر الشر ويقل الخير ويكثر العقوق والقطيعة ويقل البر والصلة. هذه العلامات علامات شر تعوذ منها أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
هذه من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة، فهي من الديون التي ينالها أو ينال عاقبتها السيئة من أسلفها، فمن عق والديه قيض الله له من أولاده من يعقه، ومن بر والديه جعل الله له من أولاده من يبره. والجزاء من جنس العمل، فمن أراد البر من أولاده فليبر والديه وليحسن إليهما. فإذا أساء إلى والديه أو أحدهما فهذا من الذنوب التي يعجل منها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فالقطيعة قطيعة الرحم يعجل من عقوبتها في الدنيا، وكذلك البغي. والبغي هو هضم الحقوق والاعتداء على الآخرين والتسلط في أخذ الأموال والحقوق بدون مقابل. فيجب على الإنسان أن يحذر من أسباب السخط، سخط الله جل وعلا، ونيل العقوبة العاجلة والآجلة. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد الإحسان من مال أو معاملة هذا ما هو واصل، هذا مكافئ. لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، يعني لم يعطى حقه من أرحامه وصلها، وصل رحمه، فهذا الذي يعني ينبغي للإنسان أن يفهمه. فسبق معنا الحديث الذي سأل فيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن القرابة التي يصلها وهم يقطعونه، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرفت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
هذه فوائد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، حيث جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني الحديث الذي تكلمت به أو الطلب الذي طلبته، لقد أعرضت المسألة، يعني نوعت المسألة التي سألت عنها، وإن كان لفظها قليل. أعتق النسمة، يعني الرقيق، اعتقه من الرق وفك الرقبة، الرقبة التي تكون مرهونة في دية، في مال، في مكاتبة. فقال له: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، يعني يحررها، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، يعني عبد مملوك كاتب سيده على أن يكون حرا بعد أن ينتهي من كتابته، كما جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها فقالت، عرضت عليها تستعينها في كتابتها لأهلها، فقالت لها عائشة: قولي لهم أنا أعطيهم المال أصبه لهم صبا ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة وعرضت على أهلها فقالوا: لا، نأخذ المال يكون الولاء لنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لعائشة: اعتقيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فعتق الرقبة هو تحريرها من المالك، وفك الرقبة إعانة الرقيق على كتابته ودفعها لمن كاتبه على ذلك. قال: والمنيحة الرغوب، المنيحة المراد بها ذات اللبن من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، فيعطيه ليستفيد من لبنها. قال: والفيء على ذي الرحم، مراد بالفيء هو إعطاء الشيء بدون عمل، بدون يعني حق له عندك، تعطيه لله جل وعلا. فإن لم تطق ذلك، يعني ما استطعت أن تعتق ولا أن تفك الرقبة ولا أن تجعل المنيحة ولا أن تفيء على ذي رحم، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه فوائد عظيمة: الأمر بالمعروف إعانة على فعله، والنهي عن المنكر زجر عن فعله، وفي هذا تعاون على البر والتقوى. قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. حتى يعني هذه المسألة إذا لم يستطع الإنسان ما سبق فعليه أن يكف لسانه عن القيل والقال والغيبة والنميمة وعن إيذاء الآخرين والسب والشتم، يحفظ لسانه إلا في الخير، هذا فيه صدقة وفيه خير. نعم.
قال رحمه الله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على من سلف من خير.
نعم، يعني من عمل أعمال الخير في حال جاهليته قبل أن يسلم ثم أسلم، فإن الله جل وعلا يحفظ له ما أسلف من عمل الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. فكأنه كتب له ما عمل من الخير قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد، فإذا أسلم
جمع الله له بين عمله الأول والآخر، لكن العكس بالعكس الذي يجب على العاقل أن يحذره. إذا عمل الإنسان في الإسلام ثم ارتد حبط عمله إلا أن يتوب ويرجع، وهذه من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يحذرها. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. جاء في بهذا الحديث الذي فيه يعني من الفوائد العظيمة، أولا أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الحلة سيراء، يعني جميلة من الحرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك تقول قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهديها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. فيدل هذا على أن البر والإحسان إلى المشرك غير الحربي من محاسن الدين الإسلامي، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من أمه مشرك، فيدل ذلك على أن الإهداء للمشرك من الإحسان إلى القرابة، ولعل هذا يكون من الأسباب إلى إسلام ذلك الكافر ودخوله في الدين الإسلامي وحث الغير على الإسلام إذا رأوا محاسن الدين الإسلامي.
باب تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك على انتهاكه.
عن انتهاكه، لأوزعه ذلك عن انتهاكه،
لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
هذا الأثر من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أمر عظيم، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتأكد من أقاربه نسبا ورحما ليكون قائما بحقه، ويحذر أن يكون مهملا أو معرضا عن حق من له عليه الحق بسبب الخلاف الذي يقع بين الناس من الأمور التي لا يسلم منها مجتمع. ولهذا قال رضي الله عنه: ولو يعلم الذي بينه وبين من داخلة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم التي كان يجهلها بسبب عدم التعرف على الأقارب والأرحام، لو علم يعني مقدار هذا الرحم الذي بينه وبينه لأوزعه ذلك عن انتهاكه، يعني انتهاك حقوق الرحم والتقصير فيه، وربما أساء إليه بسبب جهل الأنساب وعدم معرفتها للقيام بحقها، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبه تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
قال: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا الأثر أيضا يدل على أن الأرحام مهما بعدت فهي كالقريبة، يجب وصلها وإعطاؤها حقها، فلا يدل البعد، بعد الرحم، على سقوط حقها، فحقها في حال بعدها كحقها في حال قربها، فحقوق الأرحام القريبة أو البعيدة يجب القيام بها، وعلى العاقل أن يفي بهذه الحقوق حتى لا تأتي يوم القيامة تطالبه بحقها. ولهذا قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فهذا يجب الحذر من أن يقطع الإنسان رحما لها عليه حق وإن بعدت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الحق، وأن يجعلنا ممن يحفظونه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.